بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكرنا في بداية هذا البحث هو أن الاستدلال على حجية الظهور يتم من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن هناك سيرة عقلائية على الأخذ بالظواهر، وذكر المصنف أن هناك مجموعة من المقيدات ذكرت لهذه المقدمة، فحاولوا أن يضيقوا دائرة هذه المقدمة، وهي جريان السيرة العقلائية لإثبات حجية الظهور، وجود السيرة العقلائية. ذكرنا هذه المقيدات، واتضح أنه كل واحد من تلك المقيدات لا يصلح لتقييد هذه المقدمة، بل هذه المقدمة على حالها وعلى إطلاقها، وهي تثبت أن كل ظهور حجة، أو التعبير الآن أن كل ظهور قد جرت السيرة العقلائية على الأخذ به. كل ظهور، يعني العقلاء يأخذون بكل ظهور، كل كلام يكون ظاهر لدى العقلاء فهو عند العقلاء حجة، عند العقلاء يحتجون، السيد يحتج به على عبده والعبد يحتج به على سيده، ولا يوجد أي مقيد ماذا لهذه المقدمة. أما بالنسبة هذا اتضح مفصلا بيناه في الدروس الماضية. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية، المقدمة الثانية كانت ما هي؟ هي عبارة عن أن الشائع قد أمضى هذه السيرة العقلائية، لأنه بينا سابقا أن من الواضح أن كل سيرة عقلائية لوحدها لا تثبت الحكم الشرعي، إذ قد يكون ما عليه العقلاء غير ما عليه الشارع، وكثير من السير العقلائية قد ردع عنها الشارع. فإذا الإثبات أن هناك سيرة عقلائية على شيء لا يثبت الحكم الشرعي، بل قد الشارع يخالف هذه السيرة العقلائية. ومن هنا احتجنا إلى ماذا؟ إلى عدم ردع الشارع عن هذه السيرة، وإمضاء الشارع لهذه السيرة. وقلنا بأنه نحن استنتجنا عدم ردع الشارع عن هذه السيرة بسكوته، الشارع سكت ولم يردع، ولو كانت له طريقة أخرى غير طريقة العقلاء كان عليه أن يبين، أن يوضح، أن يردع عن هذه السيرة، وأن يطرح بديل لهذه السيرة، لأنه بالنتيجة هو أيضا تكلم بظواهر في القرآن الكريم وفي الروايات، فلا بد من طرح بديل. وحيث أن الشارع لم يطرح بديل، تكلم كما تكلم العقلاء بكلام فيه ظواهر ظنية، إذن استكشفنا من ذلك أن الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية ولم يردع عن هذه السيرة العقلائية، وبإمضائه حينئذ ماذا؟ حينئذ تثبت حجية الظهور لدى الشارع. يعني كما أن الظهور حجة لدى العقلاء، هو أيضا ماذا؟ حجة لدى الشارع باعتبار إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية. المقدمة الثانية كما هو واضح لديكم الآن هو ماذا؟ هو عدم الرادع، إثبات الإمضاء، أن الشارع ماذا؟ أمضى هذه السيرة العقلائية. هذا المقيد الخامس الذي يطرح في هذا اليوم في هذا الدرس، هكذا يقال، يقال نعم الشارع أمضى السيرة العقلائية لكن لم يمضها على إطلاقها. ومن هنا نحن نريد أن نقيد المقدمة الثانية، أن الشارع أمضى السيرة العقلائية على الأخذ بالظواهر، ولكن هذا الإمضاء ليس إمضاء مطلقا، بمعنى أنه ليس كل ما ورد عن الشارع، الشارع قد ماذا؟ قد جرى على ما جرى عليه العقلاء من الأخذ ماذا؟ بظواهر الكلام. في أي مورد حصل التقييد لإمضاء الشارع؟ قالوا في الكتاب العزيز، كأن الشارع يقول نعم أنا أمضيت هذه السيرة العقلائية وهي حجة وتثبت الحكم الشرعي في غير الكتاب العزيز، في في غير الكتاب الكريم. فالظواهر في غير الكتاب الكريم حجة لأمضاء الشارع ماذا لهذه الظواهر التي جرى عليها العقلاء، لكن الظواهر في القرآن الكريم ليست بحجة. واضح؟ فتخصيص في ماذا؟ في إمضاء الشارع. الشارع أمضى السيرة العقلائية في غير الكتاب الكريم ولم يمضها في الكتاب الكريم. واضح؟ فإذا السنة، روايات الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، هذه أمضى الشارع فيها الظهورات، فنأخذ بظهوراتها. فإذا جاء حكم شرعي في رواية من الروايات نتمسك بالظهور لإثبات الحكم الشرعي. إذا جاء مثلا فيها صيغة الأمر نتمسك بظهورها لإثبات الوجوب، وإن جاءت فيها صيغة النهي نتمسك بها ماذا؟ بظهورها لإثبات ماذا؟ لإثبات الحرمة، وهكذا سائر الأحكام الشرعية الأخرى. أما في القرآن الكريم ليس الأمر كذلك، ليس من حقنا أن نتمسك بظواهر الكتاب العزيز لإثبات ماذا؟ الحكم الشرعي. فلا يحق لنا أن نقول بأن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحيث أن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صيغة أمر واردة في القرآن الكريم وهي ظاهرة في الوجوب، وكل ظهور حجة، إذا ظهورها في الوجوب حجة فيثبت الوجوب وهو الحكم الشرعي. لا يحق لنا ماذا؟ ذلك. لا يحق أن نتمسك بالظهورات في الكتاب العزيز في القرآن الكريم. هذه أصل الدعوة. وهذا المدعى ماذا؟ هو الذي ينسب ماذا؟ إلى الأخباريين. الأخباريون من علمائنا رحمة الله عليهم، ينسب إليهم ماذا؟ القول بأنه لا يجوز التمسك بظواهر الكتاب العزيز لروايات كثيرة طرحوها في المقام، منها أن القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به وهو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومنهم ماذا؟ ومنهم مثله صلوات الله وسلامه عليه، وهم الأئمة سلام الله عليهم، فقط هم الذين يعلمون القرآن الكريم. أو أنه لا يجوز القرآن الكريم أن يفهم بالرأي ولا بالقياس ولا بالاستحسان ولا بأي شيء آخر، ومن أراد أن يعرف القرآن برأيه فقد ماذا؟ فقد أخطأ. فحملوا تلك الروايات التي أكدت على أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به على أنه لا يجوز لنا أن نذهب إلى القرآن مباشرة، لا يجوز لك أن تذهب إلى القرآن مباشرة لمعرفة ظواهره. إذن ماذا نفعل؟ يقول لا بد أن تذهب بخدمة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فما فسره لك من الآيات تأخذ بتفسيره وظواهر كلامه حجة، فنأخذ بظواهر كلام المعصوم لتفسير الكتاب العزيز. لا يحق لك أن تذهب إلى القرآن مباشرة بأي شيء فسرت الروايات الآية المباركة، تأخذ بالتفسير ماذا؟ الوارد في الآية المباركة. ولذلك يقال بأنه كثير من الأخباريين ألفوا كتب ماذا؟ التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور هو هذه فكرته، ككتاب البرهان مثلا وغيره، كتاب نور الثقلين، هذا تفسير بالمأثور. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه عليك أن تنظر إلى ما ذكر من الروايات في ذيل الآية المباركة لفهم الآية. إن فهمت عن طريق المعصوم شيء فهو حجة، وإن لم تفهم شيء أو لم تكن هناك رواية قد وردت في ذيل هذه الآية المباركة، كما أنه يوجد لدينا بعض الآيات القرآنية لم يرد في تفسيرها شيء عن أهل البيت سلام الله عليهم، حينئذ لا يحق لي أن أفهم هذه الآية القرآنية ولا أخذ من ظهورها شيء، وليست هي حجة في حقي أي ظهور كان فيها، إلا إذا كانت نص، النص شيء آخر، لكن الظواهر لا يجوز. إذا كانت نص، النص يفيد القدر والقدر حجية ذاتية وماكو مشكلة. أما إذا كان ظهور وهو يفيد الظن هذا ليس بحجة إلا إذا جاء عن طريق المعصوم. هذا هو ماذا؟ هذا هو المقيد الذي ذكر المقدمة الثانية. إذا ليس كل ظهور حجة عند العقلاء، ليس كل ظهور جرت السيرة العقلائية لإثبات ماذا؟ حجيته عند العقلاء هو حجة عند الشارع وقد أمضاه الشارع. وإنما الشارع عمضى ما ورد في السنة، فبالسنة تستطيع أن تمسك بالظهورات، أما بالقرآن الكريم فليس كذلك. هذا ماذا؟ هذا أصل المدعى وأصل المقيد. هنا المصنف في البداية ماذا يقول؟ يقول: نحن الذين نقول بأن مطلق الظهور حجة. لماذا؟ الأصوليون من علمائنا عندما يقولون بأن كل ظهور حجة، سواء كان هذا الظهور وارد في الكتاب العزيز أو وارد في السنة الشريفة، يقول عندما نقول كل ظهور حجة لابد أن نلتفت إلى أننا لدينا ماذا؟ أيضا لدينا بعض المقيدات والمخصصات. أيضا نحن لا نأخذ الكلام على إطلاقه، وإنما هناك بعض الأمور نلتزم بها لإثبات حجية ظهور الكتاب العزيز. فالنقطة الأولى التي نلتزم بها، نحن نقول ليس كل الكتاب الكريم ماذا؟ ظاهر للجميع، بحيث يستطيع كل الناس أن يستظهروا جميع الآيات القرآنية، بل هناك من الآيات القرآنية ما هو متشابه ليس له ظهور، ولا نستطيع أن نصل إلى حقيقته إلا عن طريق المعصوم. هذا نقبل به، ولذلك ورد أن في الآيات القرآنية منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. نحن عندما نأخذ بالظهور نقول الظهور من قسم المحكم، فنأخذ بالظهور لأنه من المحكم. وأما الآيات المتشابهة التي لا نعرفها إلا بالرجوع إلى من خوطب به وهو النبي الأكرم والأئمة سلام الله عليهم، نحن نعتقد بأن هذه أصلا ليست فيها ظهور، حتى ماذا؟ حتى نستطيع أن نستظهر منها ماذا؟ أن نستظهر منها شيء من دون الرجوع إلى المعصوم. هناك آيات تركت لأهل الذكر، وهذه مسألة خلافية، هذا حتى بين علمائنا المسألة خلافية. مثلا العلامة الطباطبائي عندما جاء إلى تفسير كتاب القرآن الكريم في تفسير الميزان، قال بأن القرآن نور، لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه ما هو مجمل، لا يوجد فيه ما هو ليس بظاهر. إذا سألت إذن كيف أن القرآن الكريم يعبر عن نفسه بأنه فيه محكم وفيه متشابه؟ هناك لديه بحث مفصل في المحكم والمتشابه، ويبين ما هو المراد من المتشابه، وكيف أن المتشابه يرجع إلى المحكم، وبإرجاع المتشابه إلى المحكم يصبح ظاهر ومعروف. ولذلك يقول بأن القرآن الكريم نور، وكيف ذلك النور الذي يظهر غيره لا يكون هو بنفسه ظاهر، ولا يكون هو بنفسه ماذا؟ بين. ولذلك يعتقد في نفسه وأنه قد تصدى لبيان وتفسير كل الآيات القرآنية، فهي ظاهرة مثلا وواضحة، وذهب إلى نظرية تفسير القرآن بالقرآن، وأن القرآن هو يفسر بعضه بعضا ولا يحتاج إلى غيره. نظرية محل جدل ومحل خلاف، ولعل الصحيح عدم صحة ما ذكره العلامة الطباطبائي، وهو أن القرآن بأجمعه يفسر بعضه بعضا، هذا دون إثباته خلط القتال. هذا يتنافى مع حديث الثقلين المتواتر، أنه لا بد من التمسك بالكتاب العزيز والعترة ماذا لكي يكون شخص على الصراط المستقيم. على كل حال، النتيجة العلامة الطباطبائي هم لديه رأي، يقول بأنه هناك بطون، نعم في بطون القرآن الكريم، وأنه نحتاج ماذا إلى العترة. أما سطح القرآن الكريم وظهور القرآن الكريم فهذا ماذا؟ يفسر بعضه بعضا ولا يبقى شيء متشابه. كأن المصنف هنا يريد أن يقول لا، هناك بعض الآيات القرآنية تبقى متشابهة، لا يمكن أن تفسر، لا يمكن أن تعرف. إذن لا توجد لدينا، هكذا يقول المصنف، لا توجد لدينا قضية كلية بأننا نفهم كل الآيات القرآنية، هكذا قضية كلية غير موجودة. فنحن عندما ندعي نقول بعض القرآن ظاهر وبعض الآيات القرآنية نستطيع أن نصل ماذا؟ إلى ظهورها، ونستطيع أن نستظهر منها، وهذا الظهور حجة قد أمضاه الشارع. أما ما هو متشابه ماذا؟ فله شأنه آخر، بحث المحكم المتشابه بحث مفصل وعميق مفروض إلى محل. هذا مقدار ما ذكره المصنف. هذه النقطة الأولى. إذا النقطة الأولى نحن ننفي الكلية أننا نفهم كل القرآن الكريم. النقطة الثانية التي يذكرها المصنف هنا هو أننا لا نريد أن ندعي عندما نقول الظهور حجة أن الآيات القرآنية تفهم من دون فحص ومن دون تدبر وماذا وباستظهارات بدوية، بل لا بد من فحص وتدبر، ولا بد أن نبحث عن القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة، وأن نبحث عن الخاص والعام والمقيد وإلى آخره. لا يحق لي أن أتمسك بإطلاق آية قرآنية إن لم أبحث عما يقيدها. فإن كان لها مقيد قيدت هذه الآية القرآنية، حتى وإن كان المقيد من السنة الشريفة، وإن كان هناك مخصص فتخصص، وإن كان هناك ما يعارض فعلينا أن نحل هذا التعارض. إذن نحن عندما نقول ظهور القرآن الكريم حجة، ليس ذلك الظهور البدوي، يعني عندما الشخص يطالع مثلا إنسان من عامة الناس يطالع الكتاب العزيز في شهر رمضان فيستظهر منه شيء خاص، نقول هذا الظهور الذي استظهره حجة. كم من يطالع القرآن الكريم في شهر رمضان؟ كثير من الأخوة يعني اللي ليس من الطلاب يسألوني بأن استظهرت من الآية كذا، أنا فهمت من هذه الآية كذا، هكذا استظهرت. هذه ظهورات، لكن ظهورات من دون فحص، من دون تدبر، من دون استفراغ الوسع في معرفة ما يرتبط بهذه الآية ماذا وما يبينها وما يفسرها. نحن إن كان هناك مفسر ومقيد لا ننكر ذلك، علينا أن نرجع إلى السنة الشريفة. نحن معكم أيها الأخباريين في هذه النقطة، لا نريد أن نقول بأننا ننقطع عن السنة الشريفة، بل قد يكون ما في السنة الشريفة يقيد الآية القرآنية. نحن نقول إذا فحصنا وبحثنا وتدبرنا ولم نجد ما يخصص، ولم نجد ما يقيد، ولم نجد ماذا ما ينافي هذا الظهور، نتمسك به. قالت الآية القرآنية أقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة، ولم نجد ماذا ما يعارض هذا النص، لم نجد ما يقيده أو يخصصه أو إلى آخره. نأخذ بهذا الظهور ونثبت الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة من خلال هذا الظهور الوارد في الآية القرآنية. إذن نحن لا نريد أن نقول هذه الظهورات البدوية هي الحجة، ولا نريد أن نقول بأننا ننقطع. هذه نقطة مهمة، يعني كأن مثلا ينسب هكذا، كأن الإخبار هكذا يفهم أننا ننقطع عن السنة الشريفة في فهم القرآن الكريم. لا ننقطع. هذه الدعوة قد لا يقبلها الأخباري، قد لا يقبلها الأصولي قد لا يقبل أنه ننقطع عن السنة ماذا؟ عن السنة الشريفة. ولعله البحث الأصولي عندما تعمق وإلى آخره وصلنا إلى نتيجة ماذا؟ فهم القرآن بالقرآن من دون الاحتياج إلى السنة الشريفة، وأن السنة الشريفة مؤيدة. هذا منهج خاطئ، هذا المنهج ليس منهجا صحيحا. نعم طرحه العلامة الطباطبائي بشدة وبقوة وبينه في مقدمة كتابه، لكن ليس من الصحيح. لا يوجد أحد من العلماء الأصوليين أو الإخباريين يقول بأننا ننقطع عن السنة الشريفة، بل في السنة الشريفة ما يقيد. فكيف تفهم القرآن الكريم وهناك مقيد في السنة الشريفة وأنت منقطع عن القرآن الكريم؟ على العموم، هم حتى لا نصل إلى هذه المرحلة التي الآن وصلنا إليها وهي فهم القرآن بالقرآن بقطع النظر عن السنة الشريفة، الإخباريين حاولوا أن يقفوا، لكن الأصوليين يقولون بأنه نحن ماذا؟ نحن مثلا الحد الوسط، نحن الأفضل. نحن نقول بأنه القرآن الكريم، نعم لا نترك السنة الشريفة، لكن هذا لا يعني أن القرآن الكريم ليس ظاهرا، فهناك ظهور في القرآن الكريم، ونرجع إلى السنة الشريفة. بعد الرجوع إلى السنة الشريفة نستظهر ماذا؟ من القرآن الكريم إن لم يكن هناك ما ينافي أو يعارض أو يخصص أو يقيد أو نحو ذلك من الأمور الأخرى. هذه هي ماذا؟ النقطة الثانية التي لا بد أن يلتفت إليها. إذن ليست جميع الآيات نقول ظاهرة، كما أننا لا نريد كل ظهور حتى وإن كان ظهورا بدويا، بل لا بد من التفحص إلى آخره. ثم النقطة الثالثة التي يذكرها المصنف يقول نحن عندما نقول ظهور لا يعني أن كل شخص ماذا يأتي ويستظهر، ولا يعني أن القرآن الكريم أصبح شرعة لكل وارد ويأتي أي شخص ماذا ويأخذ منه ماذا الظواهر بكل بساطة وسلاسة وسهولة. بل هذا كتاب كريم يشكل منظومة لإدارة المجتمع، كتاب عالي المضامين، كتاب يريد أن ماذا أن يرتقي بالإنسان. وأي كتاب مضامينه عالية نازل من الله عز وجل لا يستطيع كل شخص أن ماذا أن يتعرف على هذا الكتاب. وهذه يقول المصنف حال أي كتب ماذا تخصصية. شنو الآن الكتب التخصصية فيها ظهورات أو ليس فيها ظهورات؟ فيها ظهورات، وهي حجة على أهل التخصص يحتجون بها على الناس، وكذلك ماذا على الناس الذين يفهمونها، والناس الذين يفهمونها يحتجون بها على ماذا على صاحب الكتاب. فهذا الذي يكتب كتاب تخصصي لأهل التخصص هو يحتج بظهور كلامه على أهل التخصص، وأهل التخصص يحتجون بظهور كلامه ماذا عليه. هذه الظاهرة اللي الآن جاي نواجهها. وهي أنه الكتاب الآن المعاصرين الذين يكتبون كتب تخصصية عندما تناقشهم يقول لك أنت لم تفهم كلامي، أنا ما أريد هذا الكلام بهذا الشكل، ليس صحيح. نحن نعتقد بأن كل كتاب يكتب لأهل التخصص فأهل التخصص يحتجون على مؤلف هذا الكتاب بظهور كلامه، وهذا المؤلف أيضا يحتج على أهل التخصص بظهور كلامه. فإذا نسبوا إليه مطلب من المطالب يقول لا، كلامي ليس ظاهر في هذا، طالعوه وانظروا بأنه ليس ظاهر فيما قلتموه. أو هم يحتجون عندما يأتي بظهور كلام، عندما يأتي بظهور كلام يحتجون على ظهور كلامه، فإذا أنكر ذلك يقولون أن كلامك ظاهر، غير هذه العبارة الموجودة ماذا في الكتاب. ومن هنا هناك مشاكل كثيرة الآن جاي تواجهنا. بعض الكتاب قالوا له ردود كثيرة نزلت في حقه عندما كتب في حقيقة الوحي، فكلما أجاب عنه شخص قال أنتم لم تفهموا كلامي وافتريتم علي ونسبتم لي ما ليس لي. حتى قال له بعض الذي كان يجيب عنه أنت كلما قلنا، كلما مثلا أثرت مشكلة وأردنا أن نجيب عليها تقول لم تفهموا من كلامي شيء، إذن لمن كتبت هذا الكتاب؟ إذا كل من تصدى لقراءة هذه المقالة التي لك أو الكتاب الذي كتبته لم يفهمه أحد من الناس، إذن أنت لمن كتبت هذا الكتاب؟ مما يعني أنه كل مؤلف من المؤلفات وإن كان مؤلف تخصصي يتضمن ظواهر يفهمها أهل التخصص ويفهمها ماذا المؤلف، يحتج هذا على هذا وهذا على هذا. كذلك الكتاب العزيز، الكتاب العزيز كتاب تخصصي، كتاب ذو مضامين عالية، نعم فيه ماذا فيه نور لكل البشر، ولكن هناك كثير من المطالب لا يفهمها إلا ماذا إلا أهل التخصص، إلا الذي يأتي لتفسير القرآن وفهم القرآن ظاهرة وباطنة، محكمه ومتشابهه، خاصه وعامه، المقيد على جهة والمخصص على جهة، العام مع المطلق إلى آخره، لا بد أن يفهم هذه المنظومة. ولذلك عندما يتصدع، عندما يقرأ العامي ما غنمتم من شيء فإنما خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا العام يقرأها شيء. أما عندما يقرأها أهل التخصص يؤلف فيها ماذا رسالة كاملة في مسألة ماذا، في مسألة الخمس وإثبات الخمس، مما يعني أن هذا فيه ظهور، لكن ظهوره لا بد أن يتناول من أهل التخصص حتى يفهموا هذه الآية مطلقة مع مقيداتها ومخصصاتها والروايات التي في ذيلها إلى آخرها من الأمور الأخرى لفهم ماذا، لفهم هذه الآية. لكن هذا لا يجعل الآية القرآنية مجملة وغير ظاهرة، تبقى الآية القرآنية ظاهرة، ولكن الذي يستظهر من الذي يستظهر لابد أن يكون من أهل التخصص. نحن لا ندعي أن أي كل من هب ودب وكل ماذا شخص لم يطلع على أجواء القرآن الكريم ومعرفة أجواء الآيات القرآنية يستطيع أن يستظهر الظهور الصحيح الذي ينسجم مع الآية القرآنية. إذن نحن أيضا ماذا نقول، النقطة الثالثة، ليس كل أحد، ليست كل آية هي ظاهرة، وليس كل استظهار بل حتى وإن كان بدويا، وليس كل مستظهر ليس كل شخص يأتي ويستظهر، بل لابد أن يكون ماذا المستظهر هم أهل التخصص. ومن هنا إذا كان الأخباري يريد أن يقول هذا الكلام، يعني ليست كل آية ظاهرة أولا، وليس كل ظهور وإن كان ظهورا بدويا حجة، وليس كل مستظهر استظهاره حجة، فلا بد أن يكون من أهل التخصص، فنحن معه. لكن إذا كانت الآية من المحكم والظهور من المحكم، وكان استظهارا ليس بدويا، وإنما لاحظنا كل أبعاد الآية القرآنية، وكان المستظهر من أهل التخصص، لماذا لا نستظهر الآية القرآنية ونثبت المعنى ماذا المراد والمطلوب، ونثبت من خلالها الحكم الشرعي، فنثبت مثلا وجوب الخمس من خلال هذه الآية المباركة. شنو المشكلة؟ أي مشكلة ما موجودة إذا توفرت هذه الشرائط الثلاثة؟ فإذا كان مقصود الأخبار هذا الأمر فنحن معه ولا نخالف. أما إذا كان مراده شيء آخر فلنا شأن آخر ونجيب عنه. كم طبق المقدار من العبارة؟ شوفوا شيخنا، أكو ظهور بدوي، أكو ظهور بدوي، الظهور البدوي يعني ماذا؟ يعني ظهور في الكلام بحد ذاته، قد يكون لهذا الكلام قرينة منفصلة، والقرينة المنفصلة تؤثر على الظهور، وقد يكون في هذا الكلام ماذا مقيد أو مخصص أو معارض، وهذا كله يؤثر. وبينا في الدروس الماضية بأن هذا الظهور الذي يحصل هذا ظهور بدوي، هذا ظهور يسقط إذا جاءه المخصص. فإذا أنا اليوم استظهرت من كلام شخص قال ائتني بالماء، فأنا استظهرت أنه يريد أي ماء، ماذا بالإطلاق أثبت، فثبت الظهور بالإطلاق أنه يريد أي ماء، ففي اليوم اللاحق قال ائتني بماء الفرات، فهنا الظهور في يوم السبت يسقط بسبب المقيد الذي جاء في يوم الأحد، فلا يبقى ظهور. ولذلك يسمى الظهور في يوم السبت الذي هو الظهور في الإطلاق هذا ظهور بدوي يسقط ماذا بمجرد مجيء القرينة المنفصلة. وهنا نقول أيضا الآية القرآنية أنت لا يحق لك مباشرة من قراءة الآية القرآنية ماذا تستظهر ظهور نهائي، إذ قد تكون هناك آية أخرى تخصص هذه الآية، أو آية أخرى تنسخ هذه الآية، أو رواية ليست آية، روايات تخصص هذه ماذا الآية القرآنية، حينئذ يتغير الظهور أو لا يتغير؟ يتغير، فالأول ليس بحجة نؤمن بذلك، لكن الثاني لا بد أن نؤمن بأنه ماذا بأنه حجة، وهو الذي يتوافق مع المخصص مع المقيد مع الناسخ إلى آخره. لاحظوا العبارة، حجية ظواهر الكتاب، وبينا بأن هذا المقطع إنما يريد أن يقيد المقدمة الثانية من دليل حجية الظهور. نسب إلى جماعة من الأخباريين القول بعدم حجية ظواهر الكتاب العزيز، ردع الشارع عن ماذا الأخذ بظواهر الكتاب العزيز، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها أي بظواهر الكتاب العزيز من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق آل البيت عليهم السلام. أقول إن القائلين بحجية ظواهر الكتاب أولا وثانيا وثالثا، أولا لا يقصدون حجية كل ما في الكتاب وفيه، والحال يعني والحال أن فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، هذا وفيه الوحالية، بل المتشابهات من الآيات القرآنية لا يجوز تفسيرها بالرأي وأنت تستحسن رأيا في تفسيرها، بل المتشابه علينا أن نرجعه إلى أهل الذكر، فإن كان ما يفسره في القرآن الكريم فسرناه بما ورد في الآيات القرآنية، وإن لم يرد فيه تفسير وما استطعنا أن نرجعه إلى المحكم حينئذ نرجع علم إلى أهله. ولا يحق لي ماذا أن أنا أتظن من تلقاء نفسي لمعرفة هذه الآية القرآنية المتشابهة. ولكن التمييز بين المحكم والمتشابه ليس بالأمر العسير على الباحث المتدبر، فنستطيع أن نستخرج ما هو متشابه ونميزه عما هو محكم والظواهر من المحكم فنأخذ بها. إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر، إذا كان هذا الأمر هو الذي يمنع ونميز المتشابه عن الظهور ونأخذ بالظهور الذي هو من المحكم، إذا كان هذا ما يمنع من الأخذ بالظواهر التي هي أي الظواهر من نوع المحكم لا من نوع المتشابه كما هكذا نحن ندعي. إذن ليس كل الآيات ظاهرة بل بعضها متشابهة. ثانيا، ليس كل ظهور هو حجة وإن كان بدويا. لا يقصدون أيضا بالعمل بالمحكم من آيات الكتاب العزيز جواز التسرع بالعمل به والأخذ بظهوره البدوي الأول من دون فحص كامل عن كل ما يصلح لصرفه عن الظهور البدوي الأول في الكتاب والسنة من نحو الناسخ. الناسخ هو الذي ماذا؟ الناسخ هو الذي يرفع ماذا؟ يرفع الحكم الوارد. وبيّن النسخ، لا تذكرون أنه هناك نسخ تلاوة وهناك نسخ حكم وإلى آخره. نحن نعتقد ماذا؟ أنه النسخ إذا كان نسخ موجود فهو نسخ الحكم، لا نسخ ماذا؟ لا نسخ ماذا؟ التلاوة وغيرها من الأمور التي ذكرت في محلها من نحو الناسخ والمخصص في قبال ماذا؟ في قبال العام، والمقيد في قبال في قبال المطلق، وقرينة المجاز في قبال الحقيقة. إذن لاحظ، لا أجزم بأنه هذا يريد المعنى الحقيقي إلا إذا تابعت بأنه لا يوجد قرينة على إرادة المعنى المجاز، ولا أقول بأن هذا الكلام مطلق فأثبت الحكم الشرعي مطلقا إلا إذا رجعت ورأيت هناك مقيد أو لا يوجد مقيد وهكذا. هذه النقطة الثانية. كما لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد، هذا المستظهر. ثانية، تتعلق بالظهور، ليس كل ظهور حجة بل ماذا؟ بل الظهور بعد الفحص. هذه النقطة الثالثة، المستظهر ليس كل مستظهر، لا بد أن يكون من أهل التخصص. لا يقصدون أيضا أنه يصح لكل أحد أن يأخذ بظواهر الكتاب العزيز وإن لم تكن له سابقة معرفة وعلم ودراسة لكل ما يتعلق بمضمون آيات الكتاب العزيز. فالعامي وشبه العامي، شبه العامي بعد منه؟ شبه العامي يعني واحد صار سنة فسنة سنتين في طلب العلم، لا يحق له ماذا؟ أنه مباشرة يستظهر إن لم يبلغ مرتبة ماذا؟ مرتبة الاجتهاد ومرتبة معرفة النص الديني بشكله الصحيح. فالعامي وشبه العامي ليس له أن يدعي فهم ظواهر الكتاب والأخذ بها، وهذا أمر عام، كل كتاب اختصاصي وهذا شأنه. لكن هذا لا يعني أن الكتاب المختص مجمل. نعم مجمل على طبقة من الطبقات، لكنه ظاهر بالنسبة إلى طبقة المتخصصين، ككتاب مثلا في الطب أو هذا الكتاب في الأصول، هذا لا يفهمه كل أحد عندما يطالعه، وإنما يفهمه ماذا؟ أهل التخصص. وهذا أمر لا اختصاص له بالقرآن العزيز الكريم، بل هذا شأن كل كلام يتضمن المعارف العالية والأمور العلمية، وهو يعني هذا الكتاب يتوخى الدقة في التعبير، دقة في التعبير. كتاب مثلا درسي تخصصي، ألا ترى أن لكل علم أهلا يرجع إليهم في فهم مقاصدي كتب ذلك العلم كالطب والهندسة وغيرها، وأن له أصحابا يؤخذ منهم آراء ما في ذلك الكتاب من مؤلفات، مع أن يؤخذ منهم آراء ما فيه من مؤلفات، يعني ما في ذلك العلم من مؤلفات، مع أن هذه الكتب والمؤلفات ليست مجملة، لها ظواهر تجري على قوانين الكلام وأصول اللغة وسنن أهل المحاورة التي ماذا؟ كتب بها ذلك الكتاب، وهي حجة على المخاطبين بها، وهي هذه الظواهر حجة على المخاطبين بها، وهي حجة على مؤلفها، نحتج بها على ذلك المؤلف. ولكن لا يكفي للعامي أن يرجع إليها ليكون عالما بها بتلك الكتب الاختصاصية، أو يحتج بها أو يحتج بها عليه بغير تلمذة على أحد من أهلها. ولو فعل ذلك، هل تراه لا يؤنب على ذلك؟ يؤنبه العقلاء على هذا الفعل مباشرة. هو عامي يقرأ كتاب في الطب تخصصي ويريد ماذا؟ أن يستخرج منه ماذا؟ الأمور التخصصية، فيقرأ الكتاب ويذهب إلى الصيدلية، ويأخذ الدواء طبقا لذلك الكتاب لا يقبلون استظهاراته، قد يأخذ ماذا دواء آخر فيضر نفسه مثلا. وكل ذلك لا يسقط ظواهر، لا يسقط ظواهرها يعني ظواهر تلك الكتب الاختصاصية عن كونها حجة في نفسها، ولا يخرجها عن كونها ظواهر يصح الاحتجاج بها من قبل أهل الاختصاص على المؤلف ومن قبل المؤلف على المختصين. وعلى هذا فالقرآن الكريم إذ نقول إنه حج على العباد، فليس معنى ذلك أن ظواهره كلها هي حج بالنسبة إلى كل أحد، حتى بالنسبة إلى من لم يتزود بشيء من العلم والمعرفة. وحينئذ نقول لمن ينكر حجية ظواهر الكتاب ماذا تعني من هذا الإنكار؟ أولا هذا اللي بيناه، إن كنت تعني هذا المعنى الذي تقدم ذكره، هذه الأمور التي ذكرناها وهو عدم جواز التسرع بالأخذ بها بالظواهر من دون فحص عما يصلح لصرفها عن ظواهرها، هذه النقطة الثانية كانت، وعدم جواز التسرع بالأخذ بها من كل أحد، هذه النقطة الثالثة، فهو كلام صحيح لا شبهة وهذا ولا ريب فيه، وهو أمر طبيعي في كل كلام عال رفيع كالقرآن الكريم وفي كل مؤلف في المعارف العالية. ولكن قلنا إنه هذا كون مثلا لا يجوز التسرع أو ليس من كل أحد، هذا ليس معناه أن ظواهره ظواهر القرآن الكريم مطلقا وفي جميع آياته ليست بحجة بالنسبة إلى كل أحد، بل بعض الآيات يفهمها المختصون ويستظهرون منها الحكم الشرعي. هذا إن كان هذا مرادك، وإن كان مرادك شيء آخر فماذا نجيب عنه؟ والحمد لله رب العالمين. Thank you.